قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، نتحدث معكم في هذه الحلقة عن موضوع طالما تساءل عنه كثير من الناس. هذا الموضوع مثار جدل بين طوائف المسلمين، حيث أنه لا بد للمسلمين من مرجعية يرجعون إليها. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولا شك أن التحاكم إلى الله عز وجل يكون بالتحاكم إلى كتابه وهو القرآن الكريم. وقال الله عز وجل في كتاب الكريم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالرد إلى القرآن الكريم. فإذا كان الأصل الذي يرجع إليه الناس ويتحاكمون إليه مطعون فيه ومقدوح فيه ومخدوش فيه، فإلى أين يتحاكم الناس؟ وأين تكون مرجعيتهم؟ في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث معكم أيها الأحبة الكرام، ماذا يعتقد الشيعة في القرآن الكريم؟ هل فعلا يعتقد الشيعة أن القرآن الكريم الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى سليم من التحريف والتبديل والتغيير، أم أنهم يطعنون في القرآن الكريم ويقولون بتحريفه وتبديله وتغييره؟ هل هذه ثرية أم حقيقة؟ هل هذا ادعاء عليهم ومزايدة أم حقيقة؟ سنعرف من خلال جولتنا هذه ما هي الحقيقة أيها الإخوة الكرام. سنتحدث عن أمور معينة. الأمر الأول: طريقة وصول القرآن الكريم إلينا. القرآن الكريم هل وصل إلينا نحن السنة والشيعة سواء بطريقة واحدة؟ نريد أن نتعرف، هل القرآن الكريم عند الشيعة متواتر كما أنه عند السنة متواتر، يعني وصوله إلينا متواتر؟ لا شك ولا ريب أن أهل السنة والجماعة يقولون القرآن الكريم وصل إلينا متواترا عن طريق عدة من الصحابة رضوان الله عليهم، أبي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيعة عندما قدحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الطريق الذي وصل إلينا القرآن عندما وصل إلينا من طريق هؤلاء الصحابة لا يقبل. إذن من بقي من الصحابة لأنهم حكموا بردة الصحابة؟ إلا ثلاثة. إذن هؤلاء الثلاثة ليسوا ممن أخذ عنهم القرآن الكريم، لا سلمان ولا المقداد ولا أبا ذر رضي الله عن الجميع، ليسوا ممن تخصص في نقل القرآن إلينا، ولم يأتي سند عن هؤلاء في نقل القرآن الكريم، ما بقي إلا علي وحده. فهل يعد نقل القرآن عن علي وحده وحده رضي الله عنه وأرضاه متواتر أم أحد؟ فالقول بردة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا هذا يجعل القرآن أحدا ولم يجعله متواترا. هذه النقطة الأولى. أيضا سند القرآن الكريم. القرآن الكريم سنده. ما هي القراءات التي يقرأ بها الشيعة اليوم؟ فإن العالم اليوم الذين يقرؤون القرآن الكريم مثلا قراءة حفص عن عاصم، هذه يقرأ بأهل الخليج العربي ومصر والشام والعراق واليمن، وقراءة ورواية ورش عن نافع هذه يقرأ بها أهل المغرب والجزائر، ورواية قالون عن نافع وهذه يقرأ بها أهل ليبيا، وقراءة الدوري عن أبي عمرو وهذه يقرأ بها أهل تشاد وجنوب السودان. لكن هل يا ترى الشيعة لهم أحد الرجال هؤلاء ممن ينقل عنهم القراءة، أم هؤلاء هم من أهل السنة؟ اعلم إلى الأمر العظيم، وهو أنه لا يوجد أحد من القراء الذين نقلوا القرآن إلينا مذهبه شيعي اثنى عشري، وهذه الحقيقة الكبرى لا يستطيع أن ينكرها الشيعة ولا أن يقولوا نحن نقلنا القرآن. ولهذا ليس عندهم سند للقرآن الكريم بطريق رجال من الشيعة. أيضا نسأل سؤالا، هل عندما جمع الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم هل جمعهم للقرآن صحيح أم مطعون فيه؟ اسمع ماذا يقول علي الكوفي أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة عندما تكلم على جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن الكريم، قال: ومن بدعه أنه لما أراد أن يجمع ما تهيأ من القرآن صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به، ثم قال: لا نقبل من أحد منه شيئا إلا بشاهد يعد. وإنما أراد هذا الحال لئلا يقبل ما ألفه أمير المؤمنين عليه السلام، إذ كان ألف في ذلك الوقت جميع القرآن. شوف، ألف جميع القرآن بتمامه وكماله من ابتدائه إلى خاتمته على نسق تنزيله، فلم يقبل ذلك خوفا أن يظهر فيه ما يفسد عليهم أمرهم، فلذلك قالوا: لا نقبل القرآن من أحد إلا بشاهدي عد. وقال المجلسي: إن عثمان حذف من القرآن عن هذا القرآن ثلاث أشياء: مناقب أمير المؤمنين علي وأهل البيت وذم قريش والخلفاء الثلاثة، مثل آية: يا ليتني لم أتخذ ماذا أبا بكر خليلا. هكذا قال المجلسي في تذكرة الأئمة المجلسي صفحة 9. إذن السؤال هو: هل جمع الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن صحيح أم لا؟ فإذا كان جمعهم للقرآن صحيح فلماذا الطعن في القرآن الكريم؟ وإذا كان جمع الصحابة للقرآن ليس صحيحا فأين القرآن الصحيح؟ أين القرآن الصحيح؟ إذا كان أبو بكر وعثمان رضي الله عنهما اللذان قاما بجمع القرآن الكريم جمعهما للقرآن صحيح فلماذا الطعن عليهما؟ وإذا كان جمعهما للقرآن ليس بصحيح فأين القرآن الصحيح؟ أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، وهو: هل هناك أحد جمع القرآن غير علي رضي الله عنه وأرضاه؟ الشيعة يقولون: ما أحد جمع القرآن إلا علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وأبو بكر ماذا يسمى جمعه للقرآن الكريم؟ وعثمان بن عفان ماذا يسمى جمعه للقرآن الكريم؟ اسأل أصغر طفل عندنا تقول له: من الذي جمع القرآن الكريم؟ سيقول: جمعه أبو بكر. ثم يأتي الجواب في الجمع الثاني أنه جمعه عثمان، لكن الشيعة لا يعترفون بذلك ويقولون: ما جمع القرآن إلا علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كتاب أصول الكافي بين يدي، أصول الكافي، يقول في صفحة 284 يقول: انظر إلى هذه الرواية، يقول: أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام، وأنهم يعلمون علمه كله. ولهذا قال في الرواية رقم واحد، يقول عن جابر، يعني جابر الجعفي، قال سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب إلا كذاب. إذن هذه الرواية تقول أنه ما في أحد جمع القرآن الكريم، ما أحد جمع القرآن الكريم إلا علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه الرواية التي قرأناها عن أبي جعفر أنه ما أحد جمع القرآن إلا علي. إذن ماذا يسمى جمع أبي بكر للقرآن الكريم؟ هذا في كتاب أصول الكافي المجلد الأول. إذن لا بد من أن نعرف هذا الأمر العظيم، وهو الادعاء أن علي رضي الله عنه وأرضاه جمع القرآن وحده. إذن هذا الكتاب الذي بين يدي يقول أنه ما أحد جمع القرآن الكريم إلا علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن أين القرآن الذي جمعه علي رضي الله عنه وأرضاه؟ أنا أطالب الشيعة أن يعطوني القرآن والمصحف الذي جمعه علي، وإلا فماذا سيقولون في هذه الرواية التي بين أيدينا؟ لا بد من معرفتها. نعم، نأتي في قراءات القرآن الكريم. القراءات، هل الشيعة يؤمنون بالقراءات، بقراءات القرآن الكريم؟ فإنهم ينكرون القراءات السبع ويقولون إن القراءات هذه إنما قرأها الناس، وبين يدي وثيقة وهي إنكار القراءات السبع. هذه في تفسير البرهان، هذه عن أبي جعفر قال إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. وفي الرواية التي تحتها في نفس الكتاب يقول عن الفضيل، وفي رواية الفضل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد، من عند الواحد. إذن هذه الوثيقة التي قرأناها فيها إنكار للأحرف السبعة، وكذلك فيها إنكار للقراءات السبع، فلا بد من معرفة هذا الأمر. ولهذا نفس هذه الرواية موجودة في تفسير في كتاب الكافي المجلد الثاني، نفس الرواية موجودة في كتاب الكافي المجلد الثاني 593. نعم، موجودة في كتاب الكافي. نعم، أيضا في نعمة الله الجزائري ينكر القراءات السبع ويقول عن الوحي الإلهي، يقول إن تسليم تواترها يعني القراءات السبع عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم، هكذا يقول نعمة الله الجزائري، قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها الأنوار النعمانية للجزائر. وكذلك الطبرسي في مجمع البيان يقول وما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف اختلف في تأويله، هذا في تفسير في البيان للطبرسي المجلد الأول صفحة 79. أيضا التشكيك في القراءة السبع وأنها لا حجة فيها، وهذا في كتاب البيان للخوئي أنه شكك في القراءة السبع، شكك فيها وقال أنه لا حجة فيها، هذا 163 يشكك في القراءة السبع ويقول لا حجة فيها. كذلك أن الخوئي يقول في كتاب البيان الذي بين يدي يقول أنه لا بد من تكرير الصلاة بعدد القراءات، فيقول هكذا، يقول فيجب الجمع بين قراءة مالك يوم الدين وقراءة ملك يوم الدين، يعني أنت مخير، إما أن تقرأ في الصلاة وتجمع بين القراءتين ملكي وملكي، وإما أن تكرر الصلاة مرة مرتين، تصلي مرة بقراءة ملكي ومرة ثانية بقراءة مالك يوم الدين. هذا في كتاب البيان للخوئي الذي بين يدي صفحة 166. ويقول الخوئي في كتاب البيان، يقول أن القراءات ليست محصورة لا في 7 ولا في 10. طيب ماذا يقول؟ يقول المعتمد على ما كان يقرأ عليه في عهد أهل البيت. اسمع ماذا يقول. يقول على ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات 7 أو 10، ما فيش داعي للتخصيص بهذا. المهم أي قراءة كانت تقرأ في عهد أهل البيت فلا مانع من ذلك. التجويد، ينكرون تجويد القرآن الكريم، فهذا نعمة الله الجزائري. يقول ثم بقي القرآن الذي كتبه عثمان حتى وقع في أيدي القراء أو إلى أيدي القراء، فتصرفوا فيه بالمد والإدغام والتقاء الساكنين مثل ما تصرف فيه عثمان وأصحابه، وقد تصرفوا في بعض الآيات تصرفا نفرت الطباع منه وحكم العقل بأنه ما نزل هكذا. هذا الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 362. فهم القرآن الكريم، القرآن الكريم عبارة عندهم عن ألغاز لا معنى له، ولهذا رووا عن أبي عبد الله قال نزل القرآن، نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، وهذا موجود في كتاب الكافي بالمجلد الثاني، هذا موجود هنا في هذا الكتاب في صفحة 594 في الكافي المجلد الثاني. كذلك يقولون أنه لا يفهم القرآن إلا أهل البيت، فقد رووا عن أبي ذر الغفاري قال قال علي رضي الله عنه وأرضاه إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. إيش معنى هذا الكلام يعني؟ هذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي، هذا الموجود بين يدي صفحة 190 كتاب الاحتجاج للطبرسي، أنه لا يمس إلا المطهرون. ما معنى لا يمس؟ لا تفهم أنه لا يمس إلا المطهرون يعني يمسونه باليد، لا، هم يفسرون لا يمسه إلا المطهرون بمعنى لا يفهمه ولا يستطيع أن يستنبط منه إلا أهل البيت. يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا لا أحد يستطيع يفهمه إلا أهل البيت، يعني ناس مخصصون لهم مواصفات خاصة هم الذين يستطيعون أن يفهموا القرآن، وأما غيرهم فلا يستطيع أن يفهم القرآن على الإطلاق. هذا من الكذب. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل قريش عندما جاءهم القرآن كانوا يفهمون إيش المراد وإيش الخطاب؟ فإذا كانوا يفهمون القرآن الكريم نعم قريش تفهم، إذا سقط هذا الاستدلال الذي معنا. وإن كانت قريش لا تفهم القرآن الكريم وإنما هو عبارة عن ألغاز فلماذا جاء إليهم والقرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة؟ يعني ألغاز، يجعلون القرآن الكريم عبارة عن ألغاز. وهذا يذكرني بما قرأته أنا في التفسير الإشاري لبعض الفرق. اسمع إلى هذا المثال، قالوا هل تعرفون معنى قول الله عز وجل في كتابه الكريم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طب أنا وأنت نفهم ما في أحد يشفع عند الله عز وجل إلا إذا أذن، هذا الذي يفهمه كل مسلم. لكن لا، هم يفهمون معنى آخر. طيب تفهم إيش هو؟ اسمع اسمع حفظك الله، ركز معي. يقولون من ذل ذي، يعني من أهان ذي، يعني إشارة إلى نفسه. من ذل ذي يشفى بمعنى يتعافى، عو أي افهموا أيها الناس، يعني تصبح معنى الآية من ذل نفسه وأهانها وقمعها يتعافى افهموا أيها الناس. هذا هو نفس المعنى الذي يقصدون، نزل القرآن بإياك أعني واسمع يا جارة، يعني القرآن نزل بالمعنى وهم يفهمون معنى ثاني. نعم أيضا عند الشيعة أن القرآن له ظهر وبطن، ظهر يفهم عوام الناس والبطن هذا ما يفهمه إلا الخواص من الناس، ولهذا رووا في الروايات إن للقرآن ظهرا وبطنا وبطنه بطن إلى 7 أبطن، هذا في تفسير الصافي. والرواية الثانية بل لكل واحد منها كما يظهر من الأخبار المستفيضة 7 بطون و70 بطنا، هذا في مرآة الأنوار ومشكات الأسرار. وأما كمال الحيدري يقول في تأويل القرآن أن للقرآن الكريم يعني أبطن إلى 70 بطن. سبحان الله العظيم، يعني الرجل هذا يريد أن يغرقنا في فهم القرآن الكريم. هذا كمال الحيدري، انظروا إلى كتابه، اقرأوا هذه الرواية التي هي أمس أقرأه معكم. يقول عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما من آية إلا ولها 4 معاني: ظاهر وباطن وحد ومطلع أو مطلع. فالظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحد هو أحكام الحلال الحرام، والمطلع هو مراد الله من العبد بها. ثم قال: وورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للقرآن ظهرا وبطنا، ولبطنه بطنا إلى 7 أبطن، وفي رواية إلى 70 بطن. طيب من سيفسر لنا هذه 70 البطن يا كمال الحيدري؟ أنت تعرفها؟ من الذي يعرف 70 البطن هذه؟ أم تجعل القرآن عبارة عن ألغاز يا كمال الحيدري وتضل الأمة بهذا التفسير الباطني؟ إذن هؤلاء هم الباطنية، هؤلاء هم الذين يدعون الناس إلى أننا لا نفهم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو عبارة عن ألغاز لا يفهمه إلا أهل البيت. وين أهل البيت اليوم؟ كمال الحيدري، هل أنت تلتقي بالمهدي؟ قد علمك القرآن الكريم فهمك؟ أو أنت وأنا سواء لا نفهم القرآن الكريم؟ هل سؤالي لك يا كمال الحيدري، هل تفهم هذه 70 البطن؟ هل هي ضروري فهمها؟ من يفهمها؟ صاحب السرداب أم أنت أم من هو؟ هذا من الغاز التي لا يعرفها الناس، وإنما أرادوا أن يجعلوا القرآن الكريم يعني ظاهر وباطن ويؤولونه. أيضا يقولون القرآن صامت وعلي ناطق، ولهذا رووا كما الحر العاملي في كتاب سائل الشيعة أن علي رضي الله عنه قال: هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق. هذا في وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 27 صفحة 34. أيضا من الأمور المتعلقة بالقرآن الكريم أنهم قالوا أن الأئمة يخصصون القرآن ويقيدون مطلقة وينسخون بعض أحكامه، كما قال آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها: إن حكمة التدريج التي اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه رضي الله عنه أودعها عند أوصيائه رضي الله عنه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق مقيد. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما ويخصصه بعد برهة من حياته، وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته. أصل الشيعة وأصولها صفحة 95 إلى 96. إذن يقول أن الأحكام التكاليف الشرعية ربما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حكما عاما، لكن طب هذا العام من يخصصه؟ يأتي الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيخصصون هذا الحكم ويجعلونه خاصا. طيب ما ندري نحن الآن، هل المهدي المنتظر يمكن يخصص آيات من القرآن الكريم؟ يمكن آية نحن أن نعمل بها عامة، أما المهدي فيخصصها وينسخها ويقيد مطلقها؟ طيب الدين حقنا الآن كيف يعني، نمشي صحيح نحن ولا لا؟ أنا سؤالي هكذا، نحن هل القرآن الكريم قد ثبت أحكامه ثابتة ولا قابلة للنسخ؟ لأن المهدي لا يزال حي، يمكن الآن المهدي قد نسخ شيء من القرآن الكريم، يمكن المهدي الآن قيد أحكاما مطلقة، يمكن خصص آيات من القرآن الكريم. هذا نص كتاب أو هذا نص كلام آل كاشف الغطاء في كتاب أصل الشيعة وأصولها. أيضا نزول القرآن الكريم، ادعوا أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل، نزل على علي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا لما ولد علي ثم قرأ القرآن: فوجدت يحفظ كحفظي له الساعة من غير أن أسمع منه آية في روضة الواعظين. إذن هذا النص يفيد على أنه يقول أن عليا كان يحفظ القرآن الكريم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القرآن الكريم فيقولون أنه نزل في أهل البيت. ولهذا في الروايات عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: إن القرآن نزل 4 أرباع: ربع حلال وربع حرام وربع سنن أحكام وربع خبر ما كان ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم. يعني أن أهل البيت ربع القرآن نازل فيهم، وفي رواية أخرى ثلثه نازل فيهم. هذا عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول نزل القرآن ثلاثة أثلاث، ثلث فينا وفي عدونا. وأما في كتاب الكافي فيقول مبوب باب، باب القرآن يهدي للتي للإمام، القرآن يهدي للإمام، هذا باب بعنوان القرآن يهدي للإمام، وهو باب لعل الكاميرا تأخذه لأنه باب بعنوان كبير جدا الذي هو نعم. فإذا هنا المبوب باب إن الإمام يهدي للتي هي أقوى، أو القرآن يهدي للإمام. نعم أيضا نزل القرآن والمراد به أهل البيت، ولهذا في كتاب الاحتليل الطبرسي وليس البر أن تأتوا البيوت من أبوابه، قال البيوت هم أهل البيت. وكذلك ذكر الكاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها قال أن المقصود بقول الله في بيوت أذن الله أن ترفع قبور أهل البيت، يعني هذه الآية استشهد بها على الصلاة عند قبور الأئمة، واستشهد بقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. أيضا إن الشيعة ينكرون نسخ تلاوة القرآن الكريم، نسخ التلاوة فينكرونها، وهذا ذكره الخوئي في كتاب البيان أن النسخ يلزم منه التحريف، فإذا قال إنسان بأنه ينسخ نسخ التلاوة قال هذا يلزم منه التحريف. إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل هذا في حلقة قادمة بإذن الله، وما ذكرنا فيه الكفاية من معرفة بعض الأحكام، لكن المقصد العظيم وهو إثبات أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم موضوعه متسع، ولا نستطيع في هذه الحلقة أن نستوعب الموضوع، لكن انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، احرصوا على متابعتها لأنها أهم من هذه الحلقة التي معنا، وإنما هذه مقدمة. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سأتكلم معكم وأثبت لكم من ثلاث طرق، من أقوال الشيعة ومن كتبهم ومن أقوال أهل السنة وكتبهم، على أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم. فإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.